بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر بعضهم، عثرت على في الدرس السابق، قلنا أن المحقق النائني لم يستدل على مطلوبه بدليل واضح، لكن عثرت أن بعضهم ينقل عنه الأحدث عليه، يذكر عنه صورة برهان لإثبات أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل الملكة والعدم. وحاصل ما ذكره هو هذا، هو أن الإطلاق عبارة عن تسوية الحكم لمورد القيد وغيره. الإطلاق عبارة عن تسوية الحكم لمورد القيد وغيره، يعني المقيد وغير المقيد. في قبال التقييد الذي هو عبارة عن اختصاص الحكم بمورد القيد، التقييد اختصاص الحكم بمورد القيد، الإطلاق عبارة عن شنو؟ عن تسرية الحكم بمورد القيد وغيره. حينئذ يقول لابد أن يكون، حينئذ المطلق لابد أن يكون مقسما للمقيد وغيره حتى يمكن تسريته لكل منهما، فلابد أن يكون مقسما لهما للمقيد وغيره حتى يمكن تسرية الحكم لكل منهما، وبذلك يتحقق الإطلاق. وأما إذا لم يكن مقسما لكل منهما، المطلق لم يكن مقسم للمقيد وغيره، إذن يمتنع تسريته ماذا؟ تسرية الحكم إلى المقيد وغيره، يعني يمتنع حينئذ الإطلاق. بناء على هذا يقول: ففي كل مورد يمتنع فيه التقييد يمتنع فيه الإطلاق، وهذا هو المطلوب، وهذا يثبت أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. في كل مورد يمتنع فيه التقييد ويصبح التقييد ممتنعا، واضح أنه يمتنع شنو؟ يمتنع الإطلاق، لأن الإطلاق هو عبارة ماذا؟ عن تسرية الحكم إلى المقيد وغيره. فإذا امتنع التقييد في مورد، امتنع شنو؟ تسرية الحكم إلى ذلك المورد، وهذا معناه عدم الإطلاق، فيكون الإطلاق ممتنعا، فيكون التقابل يثبت بذلك أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. إذن الإطلاق لا يثبت في مورد إلا إذا أمكن التقييد، إذا أمكن التقييد في هذا المورد حينئذ يكون الحكم ساريا إلى هذا وغيره فيتحقق الإطلاق. أما إذا فرضنا في مورد امتنع فيه التقييد، حينئذ لا يكون الحكم ساريا إلى هذا وغيره، وهذا معناه امتناع الإطلاق. مثلا إذا فرضنا أن تقييد الإنسان، فرضا تقييد الإنسان بالعلم محال، تقييد الإنسان بالعلم هذا التقييد محال، في هذا المورد كان التقييد محالا، فإذا واضح أن الحكم الثابت في الطبيعة يستحيل ماذا؟ يستحيل أن يسري لهذا الفرد، فتمتنع تسرية الحكم إلى الواجد للقيد والفاقد للقيد. لماذا؟ لأن أساسا هو التقييد بحسب الفرشنة محال وممتنع. بعبارة أخرى، أن الحكم يختص بغيره، أن الحكم يختص بماذا؟ بغيره، وهذا معناه أن الحكم لم يكن ساريا في جميع الأفراد، وهذا معناه أنه لا يكون مطلقا. هذا الكلام في الحقيقة لا يخلو من نوع من عدم الوضوح، باعتبار أن التقييد والإطلاق اللذين نبحث عنهما في المقام ونتحدث عن نوعية التقابل بينهما هما التقييد والإطلاق اللذان هما من طوارئ الماهية وعوارض الماهية بقطع النظر عن تعلق الحكم بها، وفي مرحلة متقدمة على مرحلة تعلق الحكم بهما. نتحدث عن الماهية عندما تلاحظ، حينئذ يقال بأن هذه الماهية عندما عند لحاظها فارقة تكون مطلقة وأخرى تكون ماذا؟ مقيدة، بقطع النظر عن تعلق الحكم بها. قبل تعلق الحكم بها الماهية إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. وقد اتضح مما تقدم أن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ الماهية مع عدم لحاظ شنو؟ القيد. هذا هو الإطلاق. والتقييد عبارة عن لحاظ الماهية زائدا لحاظ ماذا؟ لحاظ القيد. زائدا لحاظ القيد. هذه تقسيمات الماهية واعتبارات الماهية. الماهية تارة تكون مطلقة وتارة تكون ماذا؟ مقيدة. إذن الإطلاق هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن لحاظ الماهية مع عدم لحاظ القيد. مع عدم لحاظ القيد، هذا هو الإطلاق. ومن الواضح أن هذا الإطلاق بهذا المعنى لا يتوقف على إمكان تقييد الماهية. لا يتوقف على إمكان تقييد. أي علاقة لإمكان تقييد الماهية بلحاظ الماهية مع عدم لحاظ قيد شنو؟ معها. لحاظ الماهية مع عدم لحاظ قيد معها لا يتوقف على إمكان تقييد الماهية، حتى نقول أن هذا يكون مستحيل عندما يكون تقييد الماهية بقيد من القيود محالا. لا. بعبارة أخرى أن الإطلاق لا يزيد عن لحاظ الماهية، ليس شيئا أزيد من لحاظ الماهية. الإطلاق عبارة عن لحاظ الماهية منضما إليه مقترن تماما بعدم لحاظ القيد. عدم لحاظ القيد، إذا لاحظت الماهية ولم تلحظ القيد حينئذ يقال أن هذه الماهية ماهية شنو؟ ماهية مطلقة. فهل يا ترى يمكن أن نقول أن لحاظ الماهية موقوف على من؟ موقوف على إمكان تقييد الماهية بقيد. بحيث إذا استحال تقييد الماهية بقيد لا يمكن لحاظ الماهية. يمكن لحاظ الماهية، يمكن أن يلحظ الماهية وتفتارة أن يلحظها مجرد من دون أن يلحظ القيد، وأخرى يلحظها مع لحاظ القيد. هذا لحاظ الماهية من دون لحاظ القيد، هذا لا يتوقف، الذي هو حقيقة الإطلاق بحسب الفرض الثبوتي والذي نتحدث عنه بقطع النظر عن تعلق الحكم، هذا لا يتوقف على إمكان تقييد الماهية بقيد. بل حتى لو فرضنا استحالة تقييد الماهية بقيد ما، بقيد ما، مع ذلك نقول أن الإطلاق موجود وممكن، بل ضروري بناء على أن التقابل بينهما تقابل سلبي، يكون ضروري الإطلاق مو أنه يكون ممكن. فرغم من ماذا؟ من استحالة تقييد الماهية بقيد ما، هذه الماهية يستحيل تقييدها بقيد ما، مع ذلك الإطلاق ثابت ويمكن لحاظ الماهية مجردة عن ماذا؟ عن لحاظ ماذا؟ عن لحاظ القيد. فإذا لا يمكن أن نثبت استحالة الإطلاق بما ذكره، لأن ما ذكره نادر إلى مرحلة متأخرة، ليس هي محل كلامنا. نحن نتكلم عن الماهية بقطع النظر عن الحكم عليها. نعم، بعد أن نلحظ الماهية مجرد مجردتان أو قل بعضا أو قل نلحظ الماهية ولا نلحظ معها القيد، إذا صب عليها الحكم حينئذ يكون من لوازم ذلك وماذا هو أن الحكم يكون ساري وثابت لجميع الأفراد المقيد وغير المقيد، الواجد للقيد وشنو والفاقد للقيد، واضح؟ يكون ثابت لجميع الأفراد، الواجد للقيد والفاقد لمن والفاقد للقيد، يكون ثابت للإنسان واجد القيد والإنسان الفاقد للعلم، واجد للعلم والفاقد للعلم، هذا من نتائج لحاظ الماهية من دون لحاظ القيد معها عندما ينصب الحكم عليها، فإن لازم ذلك هو سريان الحكم إلى جميع ماذا؟ إلى جميع الأفراد في قبال التقييد الذي يمنع من إسراء الحكم إلى جميع الأفراد، لماذا؟ لأنه عندما لاحظ الماهية لاحظها بقيد زائد، لاحظ معها قيد ماذا؟ زائد، أي ملاحظة القيد الزائد تستوجب في الحقيقة تضييق سعد دائرة الماهية وجعلها غير منطبقة وغير سارية إلى بعض الأفراد أو إلى تلك الأفراد الفاقدة لذلك القيد الملحوظ عند لحاظ ماذا؟ عند لحاظ الماهية. إذن الصحيح هو ما تقدم من أن الإطلاق والتقييد الثبوتيين بهذا المعنى الذي طرحناه، التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، هذا تمام الكلام في هذا البحث، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ما هو نوعه. بعد ذلك يقع الكلام في اسم الجنس، أول مطلق يواجهنا ويقع فيه الكلام بعد هذه الأبحاث المتقدمة هو اسم الجنس. في اسم الجنس وقع الكلام في أنه هل هو موضوع للماهية المطلقة بحيث يكون الإطلاق مدلول وضعي لاسم الجنس ويكون استعماله في المقيد استعمال شنو في غير ما وضع له يكون مجاز او لا، وان اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية شنو المقيدة، الجامع بينهما، ويترتب على ذلك ان استعمال اسم الجنس في المقيد استعمال شنو حقيقي لأنه موضوع الجامع بينه وبين الماهية المطلقة، بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، مع وضوح طبعا وضوح أن قطعا لا أحد يقول ولا أحد يحتمل أن اسم الجنس موضوع الماهية المقيدة بلا إشكال، اسم الجنس قطعا ليس موضوع الماهية شنو المقيدة، وإنما الخلاف هنا يعني موضوع الماهية المطلقة بحيث يكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ، أو أنه موضوع لماذا لجامع بين الماهية المطلقة والماهية شنو المقيدة. استبعد هاي الماهية المطلقة اللي يدعى أو أحد القولين يقول أن اسم الجنس موضوع لها، ما هو المراد بها؟ الجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة الذي رأي الآخر يقول أن اسم الجنس موضوع له، ما هو المراد به؟ هذا على الخلاف في تشخيص أن الماهية المطلقة شنو هي وأن الجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة ما هو المراد به، بس المعروف والمشهور هو أن المراد بالماهية المطلقة هي لا بشرط شنو القسمين، ما هي لا بشرط القسمين، ما هي لا بشرط القسمين التي يكون الملحوظ فيها هو الجامع بين الفرد الواجد للقيد والفرد الفاقد علما للقيد. يعني قلنا ان في الخارج لا يوجد الا فردان، واجد للقيد وشنو وفاقد للقيد، لكن هذا لا يعني عدم وجود ماذا عدم وجود جامع بينهما، جامع بينهما يتحقق في ضمن الفرد الواجب للقيد، ويتحقق في ضمن الفرد الفاقد عينا للقيد. افرض الانسان الجامع بين الانسان العالم والانسان الفاقد عينا للعالم. هذا الجامع بينهما هو الملحوظ في الماهية لا بشرط الشنو قسمي، الماهية لا بشرط القسمي في عالم الذهن ليست جامعا بين الماهية لا بشرط الماهية بشرط شيء والماهية شنو بشرط لا، ليست جامعا بينهما، وإنما هي وجود لها وجودا مستقلا في قبالهما، وليست جامعا لهاتين الماهيتين في عالم الذهن. كلها وجودات ذهنية مستقلة بثلاثة أنحاء، لكن الملحوظ بالماهية لا بشرط القسمي يكون جامع بين ماذا؟ بين الواجب للقيد وبين الفاقد شنو؟ للقيد. بين الواجب للقيد وبين الفاقد للقيد. الماهية المطلقة عندما يدعى الناس من جنس موضوع لها مقصود بها هذه الماهية لا بشرط شنو؟ لا بشرط القسمي. لا بشرط القسمي. فكأنها موضوع للجامع بين ماذا؟ بين الفرد الواجب للقيد والفرد الفاقد عنا الفاقد للقيد. هذا اسم الجنس موضوع لهذا، يعني للملحوظ بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ اللي هو عبارة عن الجامع بين هذا وبين ماذا وبين ذاك. هذا رأيي في المسألة. أما إذا قلنا أنها موضوع للجامع بين الماهية المطلقة وبين الماهية شنو بالرياي المقيدة، بين الماهية المطلقة وبين الماهية المقيدة، لابد أن نفسر هذا الجامع بتفسير آخر غير اللا بشرط شنو القسمي، لأن اللا بشرط القسمي كما قلنا ليس جامعا بين الماهيتين الأخريين، وإن كان الملحوظ به يكون جامعا من سرد الواجب للقيد وسرد الفاقد للقيد، لكن الماهية اللا بشرط القسمي ليست جامعا بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، وما قسم في قبالهما. واضح؟ فاختلفوا بأن المقصود بهذا الجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، هل هو الماهية اللا بشرط المقسمي؟ هل هو الماهية المهملة؟ أو لا؟ هذا قد الصورة عن النزاع الذي يقع في محل الكلام. الكلام في المقام يقع تارة في عالم الثبوت وأخرى في عالم الإثبات. فالمقصود بالكلام في عالم الثبوت هو أنه هناك من استشكل في إمكان وضع اسم الجنس للماهية المطلقة بإشكال ثبوتي ليس له علاقة بعالم الإثبات، كما أن هناك من استشكل في إمكان وضع اسم الجنس للجامع بين الماهية المطلقة والماهية ماذا؟ المقيدة. واضح أنه لا بد من دفع هذين الإشكالين حتى نصل إلى المقام الثاني الذي هو عالم الإثبات. في مقام الإثبات ماذا نقول؟ أن اسم الجنس إلا الموضوع. بعد القرار ماذا؟ أن إمكان كل منهما يقع الكلام في عالم الإثبات. وأما الاستحالة اسم الجنس للماهية المطلقة فقد ماكو مجال للبحث الإثباتي، يتعين وضعهما من الجامع إذا فرضنا دور الأمر بينهما ولا ثالث لهما. والاستحالة الثانية يتعين ماذا؟ يتعين الأول، ولا داعي أيضا للبحث الإثباتي. الإشكال الثبوتي في وضع اسم الجنس للماهية المطلقة هو هذا الإشكال المعروف، وهو أنه أن وضع اسم الجنس للماهية المطلقة يعني أن الإطلاق يكون جزء معنى الموضوع له اللافظ، يكون جزء معنى الموضوع له اللافظ. إذن اللفظ موضوع علما للماهية المقيدة بالأمان، الماهية المطلقة فيكون الإطلاق جزء من المعنى، يعني يدخل فيما وضع له اللاحق. وحيث أن الإطلاق كما تقدم من شؤون اللحاق وليس من شؤون الملحوظ، تقدم سابقا الإطلاق من شؤون اللحاق مو من شؤون الملحوظ. اللحاق مرة يكون مطلق مرة يكون شنو؟ مقيد. فهو من شؤون اللحاق، هذا معناه شنو؟ واللحاق أمر الذهن بلا إشكال. اللحاق أمر شنو؟ أمر الذهن بلا إشكال. تصور وهو أمر الذهن. فإذا يلزم من كل ذلك ماذا؟ أن يكون المعنى الموضوع له اسم الجنس مقيد بالإطلاق الذي هو عبارة عن اللحاق الذي هو عبارة عن أمر ذهنيا، فيكون مقيد بأمر شنو؟ ذهني. ومن الواضح بأن هذا المعنى مقيد بأمر ذهني يستحيل انطباق علينا على الخارج، لا يمكن انطباق على الخارج لأنه مقيد بقيد ذهني. فكيف يمكن انطباقه علينا على الخارج؟ مع أنه لا إشكال أن معاني اسم الجنس، معنى اسم الجنس ينطبق عليهما، ينطبق على الخارج بلا إشكال. معنى اسم الجنس، كل اسم جنس حيوان إنسان وكذاك معناه ينطبق عليهما على الخارج. بينما إذا قلنا أن اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق، والإطلاق من شؤون اللحاظ واللحاظ أمر ذهني، يكون مقيد بأمر ذهني، وحينئذ ينبغي أن لا يكون منطبق على عالم هذا إشكال. إشكال ثبوتي، هذا إشكال ثبوتي يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن نجزم بأنه أن اسم الجنس ليس موضوع من الماهية المطلقة، فيتعين أن يكون موضوع الجامع بين المطلقة والمقيدة. هذا الإشكال دفعة يكون إما بهذا البيان، بأن يكون بأن ببيان أن هذا ناشئ في الحقيقة من عدم، يعني إيش نقول من عدم وخاف الجسارة، ناشئ من مثلا من عدم وضوح معنى الواضع، أنه يستحيل أن يضع اسم الجنس للماهية المطلقة. للماهية المطلقة طبعا مع تسنين أن الإطلاق من شؤون اللحاظ، هذا يتقدم سابقا، ليس من شؤون الملحوظ، الإطلاق من شؤون اللحاظ. وتسنين أن اللحاظ أمر شنو؟ أمر ذهني بلا إشكال. تسنين أن اللحاظ أيضا أمر ذهني، لكن دعوة استحالة أن يضع الواقع اسم الجنس للماهية المطلقة، يعني للماهية خلينا نقول المقيدة باللحاظ الذي هو أمر شنو؟ أمر ذهني. هاي دعوة الاستحالة المواضحة. ليش؟ لأن الواقع في الحقيقة هو إيجاد حلقة سببية بين لفظ وبين شنو؟ بين صورة المعنى في الحقيقة، وبين ذات المعنى. إيجاد حلقة لفظية بين لفظ وبين صورة المعنى في الذهن، بحيث يكون وجود اللفظ في الذهن عند سماعه رأسا يكون سبب في انتقال الذهن من إلى 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 المعنى، لكن المعنويين في الذهن. فتكون العلقة السببية حاصلة بين اللفظ وبين صورة المعنى، يعني كل بعبارة أخرى وجود المعنويين في الذهن هي عبارة عن صورة المعنى، وليست العلقة السببية الحاصلة بسبب الوقت تحصل بين اللفظ وبين ذات المعنى، وإنما اللفظ تصور يوجد تصور، ايش يقولون؟ ان تصور الله من تصور المعنى. تصور المعنى يعني الوجود الذهني للمعنى. فالعلقة السببية حاصلة بين ذات الله وبين ماذا؟ وبين المعنى. بمعنى بهذا المعنى، بمعنى انه حتى الله تصوره يكون موجب لتصور ماذا؟ لتصور المعنى. تصور لا الفاضل احسن حتى في الذهن، يعني حتى اللفظ هو في الحقيقه يعني صحيح سمع لحياته لكن يتصوره، وعندئذ ينتقل ذهنه من تصور اللفظ الى تصور ماذا؟ الى تصور المعنى. فهو علاقه بين تصورين، بين تصورين في عالم الذهن، علاقه بين تصورين في هذا هو الوضع. هذا هو الوضع. فبناء على هذا التفسير في الوضع اي غيره، في أن يكون هناك علقة سببية بين لفظ الإنسان وبين شنو؟ وبين الماهية المطلقة، بحيث يكون تصور لفظ الإنسان وحضور هذا اللفظ في الذهن يوجب تصور الماهية شنو؟ الماهية المطلقة، يعني الماهية التي يكون الإطلاق جزءا منها. الحمد لله. واللي الاطلاق اللي هو من شؤون اللحاد، واللحاد امر شنو؟ امر شنو الرافعة؟ اوامر ذهني. فيكون هناك علقة بين تصور اللفظ وتصور هذا المعنى، يعني تصور الماهية المطلقة. ليس بذلك معذور. ليس بذلك معذور. سماع الله من اجل انتقال الذهن علما الى تصور هذه الماهية المطلقة، مو تصور الماهية المقيدة. ولا تصور الماهية مثلا شنو بشرط لا ولا بشرط شيء، وإنما تصور الماهية شنو القسم الثالث هي لا بشرط أفرض شنو نقصا وتسمي. أي غير في أن يقال بأن هذا اللفظ تصوره يوجب تصور الماهية المطلقة، وليس في ذلك أي معذور. مسألة الانطباع على ما في الخارج، انه سوف يمتنع انطباع على ما في الخارج، لا يمتنع انطباع على ما في الخارج، لان المقصود بالانطباع على ما في الخارج هو ان يكون المعنى المتصور نتيجة سماع اللفظ يلحق ثاني في ماذا؟ يلحق ثاني في الخارج، يلحق ثانيا في ماذا؟ في الخارج. هذا المقصود. واي غير في ان تكون الماهية المطلقة التي كان تصور الله موجدا لتصورها تكون ملحوظة ثانية اما في ماذا؟ في الخارج. والا نص المعنى بقيد اللحار وبقيد اللفظ لا ليس المقصود هو انه هو بنفسه ينطبق على ماذا؟ على ما في الخارج. وانما هو يكون ثانيا في الخارج. ثانيا في جميع افراده، في جميع الافراد المتحققة في الخارج. فيكون ينطبق على ماذا؟ على جميع الافراد المتحققه في الخارج. فاذا تصورنا وضع لفظ للماهيه بقيد الاطلاق، والاطلاق امر لحاله من شؤون اللحاظ، واللحاظ امر ذهني، يمكن وضع اللفظ لهذا ويكون تصوره موجب لتصور الماهيه المطلقه. تحقق في الخارج اما هذا يكون باعتبار انه عندما لاحظ الماهيه لاحظها ثانيه في ماذا؟ في افرادها. فيكون قادم لتحقق ماذا؟ لتحقق في الخارج. وإذا تعلق به الحق حينئذ يكون الإتيان بفرد من أفراد الخارج امتثالا لذلك الحكم. ما يقدر يقول بأنه ما امتثلت، لأن أنا أريد منك شنو؟ الفرد المقيد بالوجود شنو؟ بالوجود الذهني. لا، هو يريد منه هذا الفرد الخارجي. ولماذا كيف تنطبق الماهية عليه؟ باعتبار أنها لوحظة ثانية في ذلك. فلا توجد مشكلة في الحقيقة، وهذا يمر بالكفاية والحصول دائما، هو أنه المطلب اللي يقيد باللحاق بعد هذا يستحيل وضع اللفظ له، لأنه يؤدي إلى عدم حسب تعبير هذه الآية إلى عدم التمكن من ماذا؟ من الانتفاض، لأنه يعني شيء مقيد بالوجود الذهني كيف يكون تحقيقة الخارج؟ وصلى الله على محمد.